بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في فضل الإسلام وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ساق أثر أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطاره، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومه. يا حبذا نوم الأكياس، يعني موفق أبي الدرداء رضي الله عنه، يعني كيف يحمد العزيمة على الطاعة في وقت الراحة. النوم وقت راحة، وهذا من كمال، يعني من قوة علم الصحابة وفقههم، وهو إيش؟ من جمل الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، أنك تجعل وظائف حياتك اليومية كلها تنتظم في عبودية الله تبارك وتعالى، حتى ما كان منها من العادات والمباحات ومن الحاجات الضرورية التي يحتاجها البدن من الأكل والشراب والنوم. حاجة الناس إلى النوم كحاجتهم إلى الطعام والشراب. كيف هذه من الحنيفية؟ قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والإنسان إذا انتظم يومه وليله على ذلك وداوم على ذلك، فإنه موفق إلى حسنات عظيمة لا يحصيها إلا الله عز وجل. العبادات أمرها معلوم، منها فرائض ومنها نوافل، لكن العادات كم نستغرق من وقت في الطعام والشراب والنوم والذهاب في قضاء حوائجنا؟ إذا احتسبتها كلها عبادة ثقلت موازينك بإذن الله تبارك وتعالى في الدار الآخر. وهذا ما كان أيضا ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حتى ما تجعل في امرأتك صدقة. وهذا ما كان أيضا يلحظه فقهاء الصحابة، ومنهم أبو الدرداء، ومنهم أيضا معاذ رضي الله عنه، قال: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا رواه البخاري. يعني ثلث أعمارنا نمضيه في النوم، 8 ساعات ننام. إذا نمت باحتساب نية أنك تجيم نفسك لقيام الليل ولصلاة الفجر وللسعي في حوائجك الدنيوية في النهار، وتتزود لعبادة الله تبارك وتعالى، وتطلب رزق الله تبارك وتعالى لتستعين به على طاعة الله، صارت حياتك كلها على مقتضى قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأيضا فيه يعني توجيه إلى العزيمة على الطاعة. كيف هو على فراشه أيضا في خلوة مع الله عز وجل، هو هذا عند العابدين أفضل وقت، لأن في النهار هو في خلطة مع الناس والناس تشغلك وأنت أيضا مشغول في أمورك الدنيوية، وقسمت مواقيت الصلاة على أوقات الليل والنهار بحيث أن الإنسان ما تصيبه الغفلة. وأنت الآن خلاص في وقت إجمام نفس، لكن عزيمتك على الطاعة وتلمحك لهذا الشيء أيضا جعلك تغتنم هذا الوقت وقت الخلوة مع الله عز وجل في أفضل شيء. إن أردت النوم تجم نفسك ثم تقوم لليل عز وجل تناجي الله عز وجل وحده. وأيضا إن ذكرت العلم فإنه يعني خصوصا في آخر الليل قبل الفجر يعني ذكر العلماء أنه من أفضل الأوقات في الحفظ، لأن الذهن والعقل وقوى النفس تستجمع في هذا الوقت أكثر من غيره. الأمر الآخر أيضا، وأنت في فراشك تتلمح العلم وتذاكر العلم وأنت مستلقي على فراشك، سبحان الله. هذا كان يفعله علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء الإسلام. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني ذكر زملائه في طلب العلم أو طلابه أنه أحيانا في الليلة الواحدة يسرج السراج 15 مرة يدون الفوائد التي وردت على ذهنه وهو نائم، لأن قبل ما في كهرباء. محمد بن كعب القرظي من سادات التابعين وعلمائهم في التفسير يقول إني لا أسترقي على فراشي وأنظر في عجائب القرآن، قال وينقض الليل ولم أتم ما ورد على ذهني من عجائب القرآن. لك شوفوا تفسيره سبحان الله في كتب التفسير، له استنباطات يعني تدل على معرفة بمعاني القرآن عظيمة. وأيضا تجعل من الليل يعني سبب لأنك تحاسب نفسك أيضا فيما اجترحته في النهار، فتمسي على توبة وتجدد عزمك على الطاعة. ذلك تنام وفي نيتك تقوم لقيام الليل وتقوم لصلاة الفجر، وبهذه النية تدرك كل هذا الخير، يعينك الله عز وجل. كان السلف يستعتبون أنفسهم كل يوم، كان الضحاك إذا غربت الشمس بكى، قالوا ما أدري ما قبل من عملي أو ما رفع من عملي. كل يوم ترفع الملائكة الأعمال، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. فيعرج الذين صلوا معكم العصر فيسألهم الله عز وجل كيف أتيتم عبادي، قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. مطرف بن عبد الله بن الشخير يسترقي على فراشه يقول وأنظر في عملي فأعرضه على القرآن، هل أنا من أصحاب الجنة أو من الكافرين. أجعل أيضا يعني سبب لاستعتاب نفسك ومحاسبة نفسك. وأيضا النوم له فقه أيضا، يعني لا تأخذ أنه بس عادة، لا جعله عبادة. نومك تسبيح يصير إذا أنت نيتك أنك نايم لله عز وجل بحيث أنك تقوم لطاعة الله تبارك وتعالى، هذا تسبيح. وأعمال القلوب هي أعظم ما يكون في يعني سبب تثقيل الموازين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بالشفاعة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فيتفاوت الناس في تحقيق كلمة التوحيد بما في قلوبهم من العلم بها واعتقادها والعمل بها. عمل القلب قبل عمل الجوارح، وعمل الجوارح يعني عمل القلب مستلزم لعمل الجوارح. فأسعد الناس بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظمهم تحقيقا لكلمة التوحيد في القلب والجوارح. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. تكون أنت في الليل وأنت مسترقي على فراشك قلبك معلق بالعرش. وتنام، لأن النوم يعني موتى كما قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فتنام على كلمة التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء بن عازب رضي الله عنه أنه يتوضأ وإذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، والجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت ذلك ومت بت على الفطرة، يعني هو بمعنى قولك لا إله إلا الله، هذا هو الرغبة والرهبة إلى الله وتسليم الروح إلى الله عز وجل والجأ الظهر إلى الله عز وجل، هو هذا التوحيد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والنوم يعني إذا احتسبته بالمعنى أنك تجم نفسك لتقوم نشيطا في طاعة الله تبارك وتعالى، هذا عبادة. إذا قالت حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين رحمهم الله تعالى، يا حبذا عبادة النوم، أو عبادة وأنا نائمة، عبادة لا تغفل عظيمة. هذا نوم عبادة، في نوم تعثم عليه. قال عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال إياك ونوم الخرق ونوم الحمق. نوم الخرق قال نومة الضحى، قال الناس يسعون في أرزاقهم وانت نائم. ونوم الخرق قال النوم عن الصلاة، وقت الصلاة وانت نائم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء، لماذا؟ لأنه قد تفوتك الصلاة إذا نمت. ونهى عن السمر بعد العشاء، لأنه خلاص صليت العشاء غسلت ذنوبك بالصلوات الخمس، فلا تذهب إلى مجالس اللغو، احفظ طاعات هذا اليوم. إلا المجالسة لمذاكرة العلم مثل هذا المجلس وغيره من مجالس العلم، أو المجالسة في مصالح المسلمين. ذاك ذكر الفاروق عمر رضي الله عنه قال كنت أسمر مع النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر في مصالح المسلمين، رواه الترمذي وحسنه. هذا يدل على خصوصية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم في مدارسة أحوال المسلمين. والنوم الذي كان يكرهه أيضا الصحابة والسلف بعد الفجر، إذا صلوا الفجر ما ينامون، يذكرون الله عز وجل حتى تطلع الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حتى تطلع الشمس، هذا في صحيح مسلم. وقال في من صلى ركعتين بعد طلوع الشمس إذا كان جالسا في مصلاه، يعني الذي صلى فيه، قال له أجر حجة تامة وعمرة تامة. والحديث حسن حسنه جماعة من العلماء، كل يوم كأنك في حجة وعمرة، فضل عظيم. طبعا هذا يحتاج أنك تنام وتجم نفسك بحيث أنك أيضا يعني ما تعجز عن النوم اللي بعد، يعني ما تنام بعد الفجر، وهذا وقت بركة. يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في هذا الوقت، وقت بركة تقسم الأرزاق، وقت بركة في يعني مناجاة الله تبارك وتعالى. وذلك أكثر من حفظ القرآن حفظه بعد الفجر، احرص على حفظ القرآن بعد الفجر، بركة هذا الوقت. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة إذا أذن الفجر، تقول حفصة رضي الله عنها ما يدخل عليها أحد، يعني ما يبي يسولف مع أحد، يعني يبي إيش يتفرغ لعبادة الله، خصوصا هذا الوقت يعني أول الفجر أول النهار، بحيث أنك إيش خلاص يكون هو زادك لليوم، تتغذى بذكر الله تبارك وتعالى، وأيضا يكون ذلك سببا في بركة يعني عملك في نهارك وسعيك في حاجاتك. ذكر فالنوم له فقه، وأيضا يعني هذا يدل على ماذا؟ على أمر عظيم في عزم الإنسان على الطاعة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، يعني هو في فراشه أيضا يعزم على العبادات والطاعات، فيدرك خيرا عظيما. هذا نوم الأكياس يعني الأذكياء. أما اللي يجي بس على ما قالوا وطخ نومه وكذا وخلاص، هذا ما هم الأكياس. وهذا الفرق اللي ذكرناه بين، يعني يا أخوان، الفرق بين الحنيفي المسلم والكافر، أن الكافر عنده كل أموره الحياتية عادات، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. المسلم يأكل يسمي ويذكر الله ويستعين فيه على طاعة الله ويحمد الله عز وجل على نعمه ويستعملها في توحيد الله عز وجل ويشكر الله على هذه النعم بنسبتها إلى الله تبارك وتعالى اعتقادا، وبشكر الله تبارك وتعالى اعتقادا وقولا وعملا. لكن يعني هذا الكافر لا، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. المؤمن لا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. سهر الحمقى لأنه ذكروا في مقابل يعني نوم الأكياس، الحمقى اللي يسهر على معصية أو يسهر في يعني ما يمنعه أو يقطعه أو يضعفه عن قيام الليل وصلاة الفجر أو في اللغو أو في يعني يجعله كالمباح الذي يفوت على نفسه حسنات عظيمة ما يحتسب فيه نية. كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، لأن أولئك أفطروا على طاعة وإن صاموا صاموا بطاعة، فكل أحوالهم منتظمة على عبودية الله تبارك وتعالى. يفطر أحيانا إذا كان الفطر أفضل، حتى وإن كان يعني هو في صيامه في طاعة وفي خير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الغزو وفي الجهاد أن يفطروا، قال فإنه أقوى لكم في الجهاد. ثم قال ولم مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. يقول مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين، يعني أعمال القلوب تجعل الحسنة ثوابها عظيم، بر القلوب. ذلك يقول الله عز وجل ولكن البر من اتقى، مع أن الله ذكر أبواب البر وأنواع البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ولكن البر من اتقى، يعني كل هذه الأعمال هي من بر الله عز وجل، لكن إذا عظم توحيد القلب وعظم الإخلاص فيه ثقلت موازين العمل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني أن النية تعظم ثواب الأعمال الصالحة. وإذا قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى قال رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل صغير تصغيره النية أو تحبطه تبطله إذا صار معها عجب أو من أو أذى أو غيره. ولذلك قال مسعود رضي الله عنه لأصحابه من التابعين وفيهم من كان أكثر يعني صلاة وعبادة من بعض الصحابة، قال أنتم أكثر صلاة وصوما من الصحابة لكنهم كانوا أبر قلوبا منكم. لذلك خاصية الصحابة التي يعني اصطفاهم الله عز وجل لها ولنصرة الدين وأيضا رفع درجاته في الدار الآخرة بر القلوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبر الأمة قلوبا. وهذا كيف تدركه؟ بتجريد الإخلاص لله عز وجل. وكلما قصدت وجه الله تبارك وتعالى وعظم الإخلاص في قلبك، كلما ثقلت موازين حسناتك وتضاعفت أضعافا كثيرة. ثم قال يعني ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. يعني أصحاب الأعمال الكثيرة ولو كانت كالجبال، هذه يعني يذهب كثير من حسناتها أو يعني يحبطها العجب أو يبطلها العجب، والعجب مهلك يا أخوان. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، قال وإعجاب المرء بعمله. احذر العجب، والعجب يا أخوان من أسباب الخذلان. قد الله عز وجل يخذلك في ما تريد عملها وما تصبو إليه بسبب العجب. احذر العجب، وهذا ما وعظنا الله تبارك وتعالى به في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بعضهم كان يعني حدثاء عهد الإسلام وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع السابقين من الصحابة إلى غزوة حنين، فرأوا أن هذه الغزوة غير عن سائر الغزوات اللي كانت في البداية أعداد الصحابة يعني أقل من أعداد الكافرين، فأعجبوا بالكثرة. ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جلودا لم تروها وعذب الذين كفروا. بعد أن يعني أعجب بعض هؤلاء حدثاء عهد بالإسلام بالكثرة ونال منهم العدو، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينادي السابقين والصحابة الذين لم يقع في نفوسهم شيء من العجب. قال يا أصحاب البقرة، واجتمعوا إليه ثم استعانوا بالله في جهاد عدوهم فنصرهم الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته محاذرة العجب. كان إذا صلى وهو إيش صلاته كيف كانت؟ لا تسأل عن حسنها وطولها، قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله يستغفر الله، ونحن أحرى بالاستغفار من التقصير، ونحن قد أدينا عبادة لكن ما تدري ما كتب لك من قبولها. إن أحدكم لا ينصرف من صلاته وما كتب له عشرها إلا عشرها، حديث عمار رضي الله عنه. ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش. انظر الصيام كيف الله فرض زكاة الفطر على كل مسلم، ما هو بس على اللي مفرطين له، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل ذكر وأنثى من المسلمين. ليش؟ ما معنى زكاة الفطر؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. يعني الصائم ما يخلو من لغو ورفث ونقص، موجب ليش؟ أنه يجبر هذا الخلل بزكاة الفطر. وكذلك الإنسان يستغفر بعد الصلاة حتى ما يصيبه العجب أولا، وثانيا يعني يستغفر من تقصيره في عبوديته لله عز وجل، ما عبدنا الله حق عبادته. كذلك أمرنا الله عز وجل نفعل ذلك في العبادات كلها، ومن آكدها وأهمها عبادة الحج. يقول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يقول علامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، يقول هذا المراد به أن الإنسان ما يعجب بعمله ويستغفر الله عن النقص الذي يكون في عبادته. يقول بخلاف بعض يقول الناس الذي يأتيه الزهو. ولذلك يقول شيخ الإسلام من علامات الخوارج أنهم حصروا الخير في أنفسهم، تبقاه إذا تعبد لله عز وجل خلاص يجي خيار أنه الزين والناس هلك. وهذا موجود في ناس فيهم نقص في دينهم وفيهم جهل في فقه الواقع المسلمين، مثل كمنهج الخوارج، وخوارج هذا العصر ومن جملتهم بل هو يعني المعول في وقوع عند الخوارج المعاصرين سيد قطب، يقول مجتمع الجاهلية. هذا ما هو منهج الأئمة الناصحين المصلحين، هذا كلام اللي ما يعرف أحوال المسلمين، وكلام إيش الناس ذاك الوقت اللي يقول عنهم ناس صالحين جدا للحين، خصوصا عندنا في جزيرة العرب، حتى آل بهم الغلو في أتباعه أن كفروا والدينهم. وهذا مو بنا نقول عساس تقولون حمد يقول، لا هذا يعني زينب الغزالي وهي من أتباعه تقول، يقول عاد هذا سالم البهنساوي في كتابه عن سيد قطب، يقول جت زينب الغزالي سيد قطب قالت الحق دول الإخوان بقوا يكفروا والديهم بسبب كتابك معالم في القرآن وبقية كتب. قال أنا ما قلت لهم أحكام، بس أنا قلت كذا وكذا وكذا، إصرار على الباطل. وهذا من الكبر أيضا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، جخ على الناس أن ترى أن الناس هلك وأنت الناجي، هذا ما هو منهج الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو هلكهم، رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بعدين هذا إذا والدينك تكثرهم مسلمين مصلين مسلمين، تبقى تشوف والدينك يصلون ويقرون القرآن ويصومون ويحجون ويذكرون الله عز وجل، شلون كفار؟ بعدين مجتمعات تكفر بالمليار، يعني ما هو التكفير عندك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني لو واحد بس تكفر بغير حق. بعدين مجتمعات جهلية، شوف عاد الفرق بين هذا وبين محمد بن سيرين رحمه الله تعالى سيد التابعين. يقول محمد بن عون كان محمد بن سيرين أشفق الناس على المسلمين وأشدهم إزراء بنفسه، مع أنه من سادات علماء وصالحي التابعين. وقال أبو حازم سلمة بن دينار قال أرجى خصلة للمؤمن أن يكون أشفق الناس على المسلمين، يعني الشفقة بالمسلمين والرحمة للمسلمين من سبب أن الله يرحمك، متمل عليهم تفسيقا وتكثيرا و مشاقة. فاحذر العجب، العجب العبادة والعجب، العجب كله شر. ولذلك يعني الإنسان يحذر من العجب، وإذا وجدت أسباب قد توجب العجب ادفعها بالتواضع لله عز وجل. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، مالك هذا منا من الله عز وجل، احمد الله عز وجل على ذلك واشكر الله عز وجل على نعمه وأدي حق هذه النعمة. احذر قارون، لا قارون وش قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. أوتي كنوز، يعني مفاتيح كنوز هي يعجز عن حملها العصبة أولي القوة، يعني الجماعة الأقوياء المفاتيح بس، عاد كيف عاد الكنوز؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهب إلا وقسمته بين المسلمين. وأيضا يعني إنما أوتيته على علمي، يعني يقول يعني الله رزق، ما يقول هو كافر والعياذ بالله، يعني يرى أنه أحق بهذا المال، يعني لحذقه أو لفضل فيه، لا كل هذا من فضل الله عز وجل. وأعظم ما يكون من شرور القارونية العلمانية الكبر على الله عز وجل، وهذا موجود في النصارى، ومن النصارى تلقاه العلمانيون والعياذ بالله. ماذا يقول النصارى؟ ما لقيصر لقيصر وما لله لله. والمسلمون يقولون كما قال الله عز وجل: قل إن الأمر كله لله. العلماني يقول بس يبقى الله ما يحكم، ما نبي الشريعة تحكم. ليش أنت تعتقد أنك أعلم من الله؟ شرع الله محكم. من الله عز وجل الذي يعني هو أعلم من كل مخلوق، بل ما تسوى علومنا عند شيء. يقول بس خلوا الدين في المسجد، صل في المسجد وخلاص، ما في تطبيق شريعة. ليش؟ والله عز وجل يقول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني تطبيق الشريعة خير ورحمة وهدى، وهو من أسباب تولي الله لنا وحفظنا ورزقنا ونصرتنا وعزنا. قال الفاروق عمر رضي الله عنه: نحن قومنا عزنا الله بالإسلام. فتواضع لله تبارك وتعالى. العلم أيضا تتواضع فيه، ما هو يعني تفخر بعلمك أو تستطيل به على العلماء أو تماري به السفهاء. الله عز وجل يقول لنبيه، وهو الذي آتاه الله عز وجل علم النبوة، قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كان أيضا يعلم أمته التواضع. قال أحد الصحابة: يا خير البرية. قال: ذاك إبراهيم عليه السلام. يعلم أمته التواضع، مع أنه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي هو أفضل الصحابة دينا وعلما وأسبقهم في الإسلام وأمن الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله عنه. ماذا قال أول ما يعني ولي الخلافة؟ قال: وليت عليكم ولست بخيركم، وهو خيرهم، والله الذي لا إله إلا هو. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما من سادات آل البيت، قال: والله ما إنه قد علم أنه خيرهم، ولكن المؤمن يحضر نفسه. تواضع حتى في عباداتك، في صلاحك. أسأل الله عز وجل أن تكون أنت يعني عند الله مقبولا مرضيا. اجعل هذا هو، هذا من الإخلاص، أن تجعل هذا همك. وإذا قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وهو من السابقين من الصحابة، قال: إني أعوذ بالله أن أكون عظيما عند الناس وضيعا عند الله. ويقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى، قال: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. وهو والله من سادات الصالحين ومن سادات العلماء العابدين. لكن المؤمن يتواضع ويهضم نفسه، مو يعني يفخر بالعلم أو يستطيل بالعلم على الناس. والكبر يكون في كل شيء يا أخوان، مو بس في العلم، ولا هو في المال، يكون في الاعتقاد. يعني تشوف نفسك أنت مثل ما يقولون شايف نفسك. وذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يذهب بنفسه ارتفاعا حتى يكتب عند الله من الجبارين فيصيبه ما أصابه. أعوذ بالله. يحذر، احذر العجب كلش. لماذا؟ لأن هذا يعني العظمة كبرياء الله عز وجل ورداء الله عز وجل. لا يعني لا تجعل نفسك يعني في شيء هو لله عز وجل، بحيث لا تشعر. حتى اللباس فيه مخيلة. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في من كان قبلكم رجل خرج في حلة أعجبته فمشى بمخيلة فخسف الله به في الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. جوزي بنقيض قصده، صار ما حد يشوفه في باطن الأرض، لأن كان يحب الزهوم. وذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون كأمثال الدر يوم القيامة فيطأهم الناس بأقدامهم. أحذر الكبر والعجب أبدا. طبعا كون الإنسان يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله نظيفا، هذا ما ينافي يعني شو اسمه التواضع، لكن من غير سرف ولا مخيلة. والعجب يكون حتى في الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبغض الناس الثرثارون، يعني اللي يتكلم بتكلف، والمتفيهقون. تكلم بالكتاب والسنة، ولا تتكلم في الألفاظ والعبارات بحيث تظهر حذقك في اللغة. أئمة اللغة كبارهم كانوا يتكلمون بالكلام اليسير، لا يستعملون وحشي الألفاظ ولا غريبها. القرآن هكذا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والإنسان إذا تواضع لله رفعه الله عز وجل. فالمقصود أن الإنسان يتواضع ولا يختال. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ويقول الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا. طبعا كون الإنسان يصون نفسه عن أهل الشر أو عن السفهاء، لأن الله عز وجل خلق السفهاء في الدنيا، وقد يعني تبتلى بسفيه أو غيره. فالصيانة يقول العلماء لا تنافي محاذرة العجب والكبر. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومن الواجب في التواضع في طلب العلم الانقياد للحق. إذا قال لك واحد هذا سنة وهذا بدعة وهذا اعتقاد صحيح وهذا اعتقاد ضلالة، انقاد للحق. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لا تدفع الأدلة أو لا تستطيل على الناس لأنهم بيّنوا الحق. بعض الناس أبدا إذا ما جاء يعني إذا هو يعني اعتقاده خطأ أو في شيء من عبادته مخالفة للسنة، وقال فلان والله قال العلامة ابن عثيمين هذا بدعة، يبي يعني يستطيل عليك ويفجر في الخصومة وكذا، هذا كبر بالباطل. تواضع، تواضع لله. عمر رضي الله عنه ردت عليه مرة وقبل قولها. الصحابة بعضهم يرد على بعض ويرجع بعضهم إلى الصواب، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف جاء القرآن بموافقة عمر رضي الله عنه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهد في بعض المسائل وجاء القرآن بموافقة عمر رضي الله عنه. والصحابة أنفسهم يعني وقع بينهم يعني ردود، لكن بالتي هي أحسن. إذا أنت تصلي بتقرأ سورة الجمعة ليلة الجمعة، وقال ابن عثيمين هذا بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلاة الجمعة ما هو في ليلة الجمعة، أنت تقول أنا قصدي أذكر الناس بصلاة الجمعة. يقول علماء في قواعد البدع: إذا وجد مقتضى الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله في العبادات فهذا بدعة. طبعا إذا يعني أنت ما تقصد ولا يعني هذا واجتهدت أنك تذكر الناس ليلة الجمعة، خلاص الناس بينت السنة تحرى السنة. أو تجي تقسم سورة السجدة في ركعتي الفجر يوم الجمعة، ما تقرأ السجدة كاملة في أول ركعة وسورة النساء في ثاني ركعة. تقسيمها يقول ابن عثيمين سورة واحدة في ركعتين في فجر يوم الجمعة يقول بدعة. يقول لما تقرأها كلها سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية أو تقرأ غيرها. لذلك قال ابن وهب رحمه الله قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال. في واحد كان يعني متصدر للإفتاء في إحدى الدول العربية مع الأسف، كان من الأئمة المضلين، مضلين ومتعلمين شر كان على الإسلام، أباح الربا. شلون تبيع الربا؟ الأمة مجمعة على تحليل الربا، حرب لله ورسوله، شلون تفتي بجواز الربا؟ وفوق هذا ذهب إلى زيارة لأحد المدارس ووجد بنت مسكينة أم 10 سنوات لابسة عبات وبوشية، سبها السب وكلام وصخ ما يقوله واحد أصلا يعني يريد الصيانة لبلاد الإسلام وأن تكون متمسكة قوية في دينها قوية في أخلاقها، يقول سبها وسب اللي خلفوها وسب المدرسة حقتها، بدل ما يقول لها الله يحفظك يا بنيتي وتتربين على العفاف وعلى الستر وجزى الله والدينك خير وجزى الله معلمتك خيرا، سبها وغلط عليها يا أخي. هذين هم البركة أصلا في بلدك، لولاهم ثم يعني كان الله عز وجل ما تدري وش أصاب بلدك من العقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، مستضعفها عشانها بنية مسلمة صغيرة هم 10 سنوات وتنكر الفضيلة والرذيلة في يعني أماكن معلن فيها مسكت عنها، وفوق هذا إذا التقيت بكافرة رئيسة وزراء ألمانيا تنبسط معها وتضحك ومنشرح مع كافرة وأدله على المؤمنين أذل على الكافرين، هذا شر، هذا اللي نقول عنه طغيان العلم. هذه البنية الصغيرة المسلمة هم 10 سنوات خير من الكافرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. طب هذا نوعية من الأمة المضلين في بلده ولا في بلدك فيها نوعيات من العلماء الناصحين المصلحين كالعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى ومحمود شاكر ووالدهم العلامة محمد شاكر الذي ولي القضاء في السودان فحكم بالشريعة، ما قال حرية قبل الشريعة. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم متواضعين للحق متواصين بالحق، وأن يجعلنا ممن يعني يحب المسلمين وممن ينصح للإسلام والمسلمين، أن الأمة إذا يعني إذا حافظت على عقيدتها وعلى أخلاقها وعلى دينها يا أخي المجتمع كان يصير المجتمع قوي، يحفظه الله عز وجل وينصره الله عز وجل ويعيش الناس في عز الإسلام. وذلك يقول العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول إن النصيحة لهذا البلد أن نحافظ على قوته وتماسكه ونسد أبواب الشرور. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير شيخنا، الله يحفظك.
تفضل
نقرا شيخنا الأسئلة. الله
يحفظك.
الله يسعدك. يقول السائل أحسن عليكم ما حكم دراسة علم الجيولوجيا مع العلم أنهم يقررون في منهجهم الدراسي أن الأرض تكونت من انفجار عظيم؟
والله ترى حك هالجيولوجيين بعضهم وبعض على ما قالوا المفسرين لعلوم الطبيعة ما يعول عليه، مثل بعضهم يقول أن النفط هذا أساسه ديناصورات، يقول إخواننا في السعودية يقول مو بصحيح، هذا رزق من الله.
يقول السائل أحسن الله إليكم ما الفرق بين الآية والمخلوق الآيات والمخلوقات ولماذا فرق الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله بينهما؟
الآيات نوعان، آيات كونية يعني مثل السماء والأرض والشمس والجبال وآيات شرعية اللي هو القرآن. نعم.
يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، حديث من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هل يعني ذلك يثبت في بقعته التي صلى فيها ولا يتحرك في المسجد الذي يعني صلى فيه، وهل هذا يضر في العمل؟
هو كل على خير، من جلس إلى الفجر وهو يذكر الله عز وجل هو هذا المقصود، لكن لفظ الحديث في مصلى يعني المكان الذي صلى فيه، لكن من كان له حاجة بحيث أنه يعني بعضهم يمكن كبير سن يحتاج يتكئ أو كذا أو هذا، فهذا يعني فضل الله عز وجل يدرك به فضل الله عز وجل، والله عز وجل يجازي بالإحسان إحسانا، المقصود ذكر الله عز وجل ومناجاته هو اغتنام وقت الذكر، الفضل في ذكر الله عز وجل. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو العجب وما الفرق بينه وبين الفرح بنعم الله؟
في الفرح نوعان، فرح أشر وبطر، هذا كفرح قارون، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا فرح الكبر والبطر. والفرح الشرعي اللي ما في مخيلة، لكن فرح بفضل الله ونعمه ومننه في هداية الناس وفي فعل الطاعات، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة يوم يلقاه ربه. وكذلك أيضا قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعون، سيفرح بالقرآن، ما فيه من ذكر الله عز وجل وما فيه أيضا من تزكية النفوس وما فيه من يعني هداية الخلق وما فيه أيضا من سبحان الله الآيات العظيمة الدالة على يعني إحكام هذا القرآن وأنه من عند رب العالمين. نعم.
يقول السائل هل في الآية إياك نعبد وإياك نستعين علاج للرياء والعجب، وكيف ذلك؟
أكيد الإنسان إذا قصد عبادة الله تبارك وتعالى واستعان بذلك، استعان بالله على ذلك بتجريد الإخلاص لله عز وجل، دفع العجب والرياء.
يقول السائل كيف التخلص من العجب أحسن الله إليكم؟
أنك ما ترى لنفسك فضلا، بل ترى نفسك يعني مقصر، لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا نحصي ثناء عليك يا أخوان، يعني سبحان الله ما جاء مثل الإمام أحمد يعني في طبقته حقيقة، يعني حتى إن كثيرا من العلماء ما ثبتوا في يعني في رد بدعة خلق القرآن، لأن كان الولاة من بني العباس الذين نصروا هذه البدعة، لأن بطانتهم كانوا معتزلة، يعني ابتداء من المعتصم ثم ابتداء من المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، يعني كانوا يكرهون العلماء على الإجابة في خلق القرآن، وبعضهم من قتل بالتعذيب، وبعضهم من قتل يعني مات في السجن، وبعضهم من أجاب بعد الإكراه، ما بقي إلا قلة قليلة ممن لم يجب ومات من التعذيب. الإمام أحمد سجنوه وجلدوه وأصروا على إكراهه على القول بخلق القرآن وما قال، ومع هذا أيضا كان من أعلم العلماء في طبقته، يحفظ ألف ألف حديث يعني مليون حديث بأسانيده مع تعدد الطرق والآثار عن الصحابة، ولذلك مسنده يشوف إمام للناس، ومع هذا علمه في الفقه والروايات المنقولة عنه يعني ما جاء مثله في طبقته أبدا، وفي عقيدته سلفية ونصر السنة. قال له تلميذه أبو بكر وهو من أفضل تلاميذه، أبو بكر أحمد بن محمد المروذي، قال يا أبا عبد الله الناس تدعو لك بالخير، ما أكثر الداعين لك بالخير. قال فذرفت عيناه وقال أخشى أن يكون استدراج. شوف هذا يقوله وهو اللي أصل مقامات اللي يقامها ما يقوم إلا صادق مخلص لله عز وجل، وكيف هذا القبول اللي له الآن؟ ابن أبي دؤاد ما له ذكر أبد، والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. ذرفت عيناه قال أخشى أنه استدراج، ثم قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. هذا قاله تواضعا. الله يجعل لصاحب الحق ذكر بالحق وبالخير، لكن الإنسان ما يطلب محمدة الناس، لكن إذا وقع هذا من الله عز وجل هذه بشارة خير له. جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن أبا ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يعمل عمل من خير فيحمده الناس عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن.
يقول السائل أحسن عليكم، هل تنصحون بقراءة درع التعارض للمبتدئين؟
لا لا، درع التعارض بالعقل والنقل لا، وأنا أقول حق الطالب المبتدئ الذي يريد أن يجمع يعني القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، يبتدئ بداية في طريق الوصول إلى العلم المأمون للعلامة عبد الرحمن السعدي، جمع القواعد هذه أكثر من 1000 قاعدة في مصنف واحد، هذه بداية لك، وبعد ذلك عاد تتدرج في قراءة كتب شيخ الإسلام ابن القيم. نعم.
يقول
طريق الوصول إلى العلم المأمون. نعم.
يقول السائل هل هناك إجماع على تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام؟
هو دل عليه الاستقراء وعليه عمل العلماء المحققين. نعم.
يقول السائل هل يجب أن أنوي ما أجعله في امرأتي وعيالي حتى يعني يحسب لي صدقة؟
كل الأمور المباحة والعادات احتسب فيها النية تصير عبادة.
وذا رسالة شيخ
والله ننسى مثلكم ترحل. جدد النية كل يوم.
يقول السائل أحسن عليكم، هل يجوز للمرء أن يعيد السورة الواحدة في الصلاة في كل ركعة أو في الركعة يعني في كل ركعة عدة مرات مثل سورة الإخلاص، وهل يحسب له أجر قراءة ثلث القرآن؟
هذا يعني يباح له، لكن هل هو الأفضل؟ هذا شيء آخر. نعم.
يقول السائل من فعل معصية من المعاصي هل يقول من فعل معصية من المعاصي هل يقال له اللهم أني أبرأ إليك من فلان أو مما فعل فلان؟
هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خالد رضي الله عنه عندما يعني تأول في قتل بني جليمة. لكن أنت مع الناس وأحوالهم بينهم بين ربهم أنت، وش يدريك إنه ما تاب؟ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل من هذا، يعني يكون إيش، يبدل الله سيئات بحسنات. أنبياء عليهم السلام يعني الله ذكر ذنوبهم وذكر توبته عليهم، وقال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول شيخ الإسلام لولا أن التوبة من أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما ابتلى بها خيار خلقه الأنبياء. يقول والله له حكمة في ذلك بحيث أن يكون حال العبد بعد التوبة أكمل من حاله قبل وقوع في المعصية. فمن تائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا تصير من هؤلاء اللي على ما قالوا جاهلية وسب وشتم وكذا، اربع على نفسك، والله عز وجل أعلم بحالك ونقصك أنت. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها من نسي خطيئته واستعظم خطيئة غيره. نعم.
يقول السائل هل صلاة الشروق وفضلها تشمل النساء وكيف؟
المرأة إذا جلست في بيتها في مصلها اللي صلت في الفجر وجلست إلى طلوع الشمس نرجو أن يكتب الله عز وجل لها ثوابها كمن جلس في المسجد، لأن النساء لسنا من أهل الجماعة في المسجد، لكن الله عز وجل يعني يجازي بالإحسان إحسانه. فضل الله عز وجل يعني وكرمه سبحانه وتعالى لا تمنع منه خلق الله عز وجل، الثواب عند الله عز وجل.
نعم. يقول السائل بارك الله فيكم أحسن الله إليكم، من هم المتفيقهون وال يعني المذكورون في ذلك الحديث؟
يعني الذي يتشدق في الكلام، يعني اللي يريد التعليم يتكلم بالكلام المفيد، وأيضا يعني ما يختال بعلمه، بعضهم يختال في طريقة إلقاء الكلام، حتى والله أني يعني رأيت بعضهم سبحانه كان يطلب العلم عندي وهو بن 16 سنة، وبعدين قام يشوفني عقب ما صار دكتور ما عاد يسلم علي، صار دكتور علي سلام ما يسلم علي، يواجهني ما يسلم علي، وفوق هذا يلقي درس كلام عادي يتكلم بالتجويد كلام عادي ما هو بحديث ولا قرآن. حرف الصاد يسمعك فيه الصفير والكذا ولا تواضع لله وش دعوة. هو بعضهم ترى أشد من هذا يستطيل على بن باز ومن عثيمين والعلماء وانت وين وعلم هؤلاء وين وشوف هؤلاء تواضعهم وانت شوف عجبك وكبرك على غير سنع بعدين. حتى هو العجب ما يجوز والكبر لو إن على سنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنه لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. يعني الفخر يعني تفخر بحق يعني تقول أنا والله أغلى منك وأنا والله أعلم منك. والبغي أنك إيش تفخر بغير حق. تواضع لله عز وجل. مرة كنا في أفغانستان قديم أيام 1404 فإحنا جايين الجهات قبل بعض. جانا واحد مغرور في نفسه وحنا على الجبل قاعدين وبعضنا خليجيين يعني سعوديين وأنا كويتي وعندنا بعض الزملاء أيضا من الإمارات. جانا واحد الله المستعان تو جاي ولا في زود علم ولا زود عبادة ولا زود بأس في الجهاد ولا شيء بس النجاة أفغانستان يعني وتوها للحين بعد ما دخل ولا معركة. عشان يقول حق زميل الله قال اقصد في بن باز. طبعا مو بلغة أهل الخليج لا قال اقصد في بن باز كما شو اسمه قيل في عابد الحرمين يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. أنا ذيك الأيام ما بعد طلبت علم توني يعني مع بداية التدين وحماس الذهاب للجهاد. لكن تدري احنا كويتيين وسعوديين ما نرضى على علماء السعودية نتولاهم ولأنهم صفوة العلماء وأصحاب عقيدة صحيحة وسنة ونفع للعالم بالتعليم وبنصرة السنة. قلت له بن باز أعمى الله يقول وليس على الأعمى حرج. قلت له بن باز يعني أدعى الأمة فرض الكفاية بتعليم العلم. وقلت له بن باز ترى إذا قال فتوى في جمع التبرعات للمجاهدين في أفغانستان الناس تجمع وتتبرع مئات الملايين مو بمليون مئات الملايين. أنت تجي الحين يعني ومن جاهد بالمال فهو مجاهد. هذا شوف موقف شلون توه جاي الجهاد وتوه كذي وجاخن على بن باز ماكو شيء. سبحان الله شوفوا الموقف هذا موقف عبد الله بن المبارك رحمه الله كان في الجهاد وهو كان عالم مجاهد يعني ما جاء مثله في طبقة عبد الله المبارك. حتى قال سفيان الثوري وهو من الأئمة العلماء العباد قال جهدنا أنفسنا أن نكون 3 أيام مثل عبد الله بن المبارك ما استطعنا. 3 أيام وهو بثلاث أسابيع ولا 3 شهور ولا 3 سنوات ولا 30 سنة. قل جهدنا أنفسنا أن نكون كعبد الله المبارك 3 أيام ما استطعنا. عبد الله المبارك يقول لطلابه وهو في الجهاد هل تعلمون أحدا أعلم منا؟ بعض الطلاب والله يهديهم بادروا بالجواب قال لا ما في حنا الجهاد أفضل الأعمال حنا أفضل الناس. قال أما أنا فأعلمه. قال رجل متعفف ذو عيال قام من الليل فرأى أولاده فقطعهم ما قال حنا وحنا وحنا وأفضل وقصد فيه هذا شوف التواضع. هذا موجود الأثر في شرح حديث جبريل لشيخ الإسلام ابن تيمية. شوف يطلعوا الناس بعض الناس فعلا يعني خلاص يعني إذا جاهد يختال بجهاده ويقول العلماء أو إذا رد على أو صارت له مناظرة في البداية يقولون شوف العلماء ساكتين وحنا اللي إيش اسمه يبعود حنا من اللي علمنا الرد على أهل البدع كلهم هم جملة رافضة لا علماء إيش دعوة تواضع وتواضع الله واعرف قدركم قدر العلماء وين كيف الله سخرهم هؤلاء يا أخوان كانوا سببا في تعليم العلم وفي أيضا مواجهة العلمانية والضلالات والخوارج والكذا. الله خلقهم أمانا لأهل الأرض والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.